بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يحذر تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من أهل الكتاب الذين يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله وما منحهم به من إرسال رسوله، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم الآية. وهكذا قال هاهنا: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم قال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، يعني أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه، فإن آيات الله تنزل على رسوله ليلا ونهارا وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم. وهذا كقوله تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين الآية بعدها. وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء قال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فأي الناس أعجب إيمانا؟ قال: قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. ثم قال تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. الحافظ بن كثير رحمه الله فسر هذه الآية، فسرها بالقرآن وفسرها بالسنة. وأنتم تعرفون أن هذا الضرب من التفسير أنه في المرتبة العليا، ولكن لما كانت الآية أو الآيات التي ذكرها إضافة إلى الحديث محتملة أن تكون بمعنى هذه الآية، لأن الحديث لا تعرض فيه لآية آل عمران، فإن ذلك لا يقطع به، ولهذا فهم منها بعض أهل العلم غير هذا المعنى، فهم منها بعض أهل العلم الإنكار. يعني هنا الحافظ بن كثير رحمه الله حملها على معنى وهو الاستبعاد، أن ذلك بعيد منكم لوجود كذا وكذا، لأن آيات الله تتلى عليكم وفيكم رسوله فيبعد منكم هذا غاية البعد. ولكن المعنى الثاني هو أن ذلك للإنكار، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، لا سيما مع ما يذكر في السير من سبب نزول هذه الآية. لو صح، وهو أن ذلك اليهودي الذي جاء إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم جلوس من الأوس والخزرج، وبينهم من المودة والمحبة ما غاضه، فردد بعض الأشعار التي قيلت في يوم بعاث، وذكرهم بما جرى بينهم وهي حرب طويلة، فتثاور القوم وحصل بينهم تراد، ثم بعد ذلك قام رجل وجثى على ركبتيه في يوم بعاث، كان الغلبة للأوس، فالحاصل قام رجل وجثى على ركبتيه وقال: إن شئتم رددناها جذعة. فقالوا: نعم. ثم تواعدوا في الظاهرة في الحرة وحملوا السلاح وخرجوا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين الصفين وينكر عليهم هذا الذي وقع، ويقول محذرا لهم من هذا: لا ترجعوا بعدي كفارا أو كلاما نحو هذا. فلو صح هذا في سبب النزول أنها نزلت بسبب هذا، وكيف تكفرون إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، هو هذا الذي جاء ومن دفعه فحركوا النفوس وأثاروا كوامنها وجددوا الأحقاد والثارات القديمة. فبهذا الاعتبار هو ينكر عليهم ما وقع بينهم حيث اصطفوا للقتال، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، كيف يقع منكم هذا؟ فيكون للإنكار. فالآية تحتمل هذا وتحتمل هذا، وإنما ذكرت ذلك لأن تفسير القرآن بالقرآن كما ذكرنا في أصول التفسير يدخله الاجتهاد، وكذلك أحد النوعين من تفسير القرآن بالسنة، وهو ما لم يتعرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم للآية، ولكن المفسر عمد إلى الحديث وفهم منه الارتباط أو معنى يرتبط بالآية فربط بين الآية والحديث المفسر، وقد يكون الارتباط بينهما غير موجود. على كل حال هذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله أنها للاستبعاد لعله الأقرب، والله تعالى أعلم.
ثم قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أي ومع هذا فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية والعدة في مباعدة الغواية والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتقوا الله حق تقاته. قال: أي طاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وهذا إسناد صحيح موقوف، رواه الحاكم في مستدركه عن ابن مسعود مرفوعا. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخذ رجاه. كذا قال: والأظهر أنه موقوف والله أعلم. وروي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يتقي العبد الله حق تقاته حتى يخزن لسانه. وقوله تعالى:
نعم، سبق الكلام على مثل هذا المعنى اتقوا الله حق تقاته، وهل هي منسوخة أو ليست منسوخة؟ فبعض أهل العلم يقول هذه الآية منسوخة، قاله طائفة من السلف ومشى عليه بعض المتأخرين، قالوا نسخها قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وذلك أن تقوى الله حق تقاته قالوا إنه أمر لا يطاق، والشريعة لا تكليف فيها بما لا يطاق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأقرب الله تعالى أعلم أن هذه الآية ليست منسوخة، ليست منسوخة. وما قاله بعض أهل العلم من دعوى النسخ، حتى قال بعض السلف: ليس في آل عمران آية منسوخة سوى هذه الآية، سوى هذه الآية. فالسلف رضي الله تعالى عنهم منهم من يطلق النسخ كما هو معروف على معنى أوسع مما اصطلح عليه المتأخرون، بل هذا هو اصطلاحهم، فهم يذكرون ذلك ويقصدون به كل ما يعرض للنص العام من تقييد وتخصيص، من تقييد للمطلق وتخصيص، كل ما يعرض للنص من تخصيص للعموم وتقييد للإطلاق ورفع الذي هو النسخ عند المتأخرين رفع الحكم الشرعي. فكل ذلك حتى البيان لربما عبروا عنه بالنسخ، فقد يكون بعضهم يقصد بالنسخ البيان، ولا نستطيع أن نجزم بهذا في قول كل قائل فنقول إنه قصد به البيان أو قصد به الرفع. فعلى كل حال لا يلزم من أن يكون كل واحد من السلف ممن عبر بالنسخ أنه أراد الرفع، ولذلك نجد عن بعضهم إن صح كل ما روي القول بالنسخ والقول بأنها مبينة بالتي بعدها، أنها مبينة بالتي عفوا مبينة بالآية الأخرى التي ذكرتها، وهي فاتقوا الله ما استطعتم. والقاعدة أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، لا يثبت بالاحتمال، فدعوى النسخ كثيرة جدا، وليس كل ما لاح من تعارض ظاهر بين آيتين يمكن أن يدعى فيه النسخ. ومعلوم أن القاعدة أن الجمع مطلوب ما أمكن، الجمع مطلوب ما أمكن، وهنا يمكن الجمع. فمن قواعد الشريعة المقررة أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا تكليف فيها بما لا يطاق، هذه قاعدة وهذا أصل دلت عليه أدلة. فكيف يقال إن قوله تعالى فاتقوا الله حق تقاته أن المراد بها هو ما فهمه فاهمون من أن المقصود بذلك أن يصل الإنسان إلى الحد الأعلى بالتقوى فلا يقع منه صغيرة ولا كبيرة، مع أن كل ابن آدم خطأ، ولا بد للإنسان من هفوة وزلة وتقصير. والله عز وجل قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم ليغفر الله لك، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالحاصل أن هذه الآية الأقرب الله تعالى أعلم أنها ليست منسوخة، بل هي مبينة بقوله فاتقوا الله ما استطعتم. ويكون المراد بقوله فاتقوا الله، المراد بقوله اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر بقدر الوسع، بقدر الطاقة يبينه قوله فاتقوا الله ما استطعتم. فهذا هو المراد، والله تعالى أعلم بهذه الآية، وهذا مشى عليه كثير من المحققين أنها ليست منسوخة، والله تعالى أعلم. والحافظ بن كثير رحمه الله لم يذكر النسخ.
وقوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك.
هذا من أحسن ما تفسر به هذه الجملة، وسبق الكلام على هذا المعنى في وصية يعقوب عليه الصلاة والسلام لبنيه، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالإشكال الذي قد يرد ووقف عنده بعض المفسرين هو أن الإنسان لا يملك خاتمته، لا يستطيع، لا يدري بماذا يختم له، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة الحديث. والأعمال بالخواتيم، فالله عز وجل يأمر أو ينهى عباده، يقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فما المقصود بذلك؟ إذا كان هذا الأمر غير مستطاع بالنسبة للإنسان أن يحدد خاتمته، فقد يقال في هذا ما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله، وهذا بناء على قاعدة سبق أن ذكرتها في بعض المناسبات، وهو أن الخطاب إذا توجه للمكلفين في أمر لا يدخل في طوقهم فإنه يتوجه إلى سببه أو إلى أثره، إلى سببه أو إلى أثره. إلى سببه مثل ماذا صالح؟ مثل إيش؟ إلى سببه أو إلى أثره. الآن في شروط التوبة الندم، ليس كذلك؟ وهل يملك الإنسان أن يندم متى ما شاء؟ هل يستطيع؟ هل تملك أن تندم في أي لحظة تريد؟ أبدا. قد يريد الإنسان الندم ولا يستطيع الندم، بل كل ما تذكر المعصية التي فعلها فرح وسر بذلك وتحركت شهوته، فمثل هذا كيف يندم؟ فماذا يقال فيه؟ يقال يتوجه هنا إلى سببه، فيتفكر في معنى، وهو أنه عصى الله عز وجل واجترأ عليه، وأن الله رآه وكتب ذلك الكاتبون، وأن الحساب ينتظره. فإذا تذكر هذه المعاني خاف ورجف قلبه وندم وتاب إلى الله عز وجل، هذا في توجهه إلى سببه.
وأما في توجهه إلى أثره فمثل إيش؟ ولا تأخذكم بهما رأفة، تكلمنا عليه في سورة النور في قوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرأفة رحمة رقيقة، والرحمة تقع في قلب الإنسان من غير إرادة، يرى إنسان يجلد فيرق له يرحمه، فمثل هذا هل يلام؟ الجواب لا، فيتوجه الخطاب إلى الأثر، أثر هذه الرأفة، وهو تخفيف الحد أو إلغائه. فهنا في قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الإنسان لا يملك خاتمته، والله لا يكلف بما لا يطاق، فإلى أين يتوجه الخطاب؟ إلى سببه. وما هو سببه؟ هذا الذي ذكره الحافظ ابن كثير، هو مبني على هذا الأصل، هذا مأخذ هذا القول. لماذا لم يقل ابن كثير رحمه الله ولا تموتن إلا أنتم مسلمون، أي يجعلوا خاتمتكم الإسلام؟ لأن هذا أمر لا يستطيع إنسان يحدده، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام. فالخاتمة لا نملكها، لكن نسأل الله عز وجل حسنها. فعندئذ يقال إن الخطاب يتوجه إلى السبب، وهو أن الإنسان يحسن العمل ويستقيم سلوكه على الصراط المستقيم في الدنيا كما أمره الله عز وجل، وهذا مؤذن إن شاء الله أن يموت على ما عاش عليه.
روى الإمام أحمد عن مجاهد أن الناس كانوا يطوفون بالبيت، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما جالس معه محجن فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولو أن قطرة من الزقوم قطرت لأمرت على أهل الأرض عيشتهم، فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم. وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه. وقال الترمذي حسن صحيح، وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد أيضا عن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ورواه مسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي.
ما العلاقة بين هذه الأحاديث وبين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ في ارتباط؟ لا، هو هنا الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، أنا عند ظن عبدي بي. أيوة، فالكلام الآن المذكور في الأحاديث هو حسن الظن عند الموت، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فما العلاقة بحسن الظن؟ أن هذا قصدك من الإسلام؟ أي ليس بالضرورة. هذا يقال لا، يعني نعم ممكن يقال، والله تعالى أعلم. المعنى الذي ذكره الحافظ بن كثير هو أن الإنسان يموت على ما عاش عليه، وهذا مقتضى حسن الظن بالله تبارك وتعالى أن لا يضيع عبده، وأن الله رؤوف بعباده ولا يخيب آمالهم، فمن أحسن في العمل فإن الله عز وجل يسدده ويثبته عند الموت ويختم له بالسعادة، لا يختم له بالخاتمة السيئة. فينبغي إحسان الظن بالله تبارك وتعالى بهذا الاعتبار، واضح؟ هذا وجه الارتباط بين هذه الأحاديث وبين، هو لم يذكر هذا تفسيرا لقوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وإنما ذكره والله تعالى أعلم ليكمل به المعنى الذي ذكره، وهو أن من عاش على شيء مات عليه. فمقتضى حسن الظن بالله تبارك وتعالى أن الله يكمل لعبده صلاح الحال إلى الممات، فيوافي على ما كان عليه في الحياة الدنيا. اتضح وجه الارتباط، والله أعلم.
قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قيل بحبل الله أي بعهد الله كما قال في الآية بعدها ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بعهد وذمة. وقوله ولا تفرقوا،
على كل حال الحبل يقال للسبب الذي يتوصل به إلى الشيء، فبعضهم بعض السلف رضي الله تعالى عنهم فسره بالطاعة، اعتصموا بحبل الله أي بطاعته، وبعضهم فسره بالإسلام، وبعضهم فسره بالإخلاص، وبعضهم فسره بعبارات النحو هذا. وكبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله ذكر عبارة تشمل هذه الأمور، اعتصموا بحبل الله أي بدينه وطاعته، فهذا هو الاعتصام بحبله. فيدخل فيه ما ذكر في تفسيره من أن المراد القرآن، اعتصموا بحبل الله أي القرآن، فالقرآن هو منهاج الدين. ومن قال بأنه اعتصموا بحبل الله أي بطاعته فلا فرق، أو بدينه، فكل ذلك يدور في فلك واحد، وهذا الذي يسمونه بخلاف التنوع. ولهذا لسنا بحاجة أن نرجح بين هذه الأقوال، نقول الراجح اعتصموا بحبل الله يعني بالقرآن مثلا، أو بدينه، أو بطاعته، أو نحو ذلك. والحافظ ابن القيم له كلام جيد للغاية في هذا المعنى، وذكرت لكم مرارا أن من أراد أن يبني نفسه في التفسير فليدمن قراءة كلام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية والشنقيطي وتفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير، وإن زاد عليها قرأ تفسير الطاهر بن عاشور. هذه الكتب تبني طالب العلم وتؤصله، لأن هؤلاء كثيرا ما يشيرون إلى الملحظ والمأخذ وطريقة الجمع بين الأقوال أو نحو هذا من الأمور التي يحتاج إليها طالب العلم. فإذا أدمن القراءة مع دراسة الموافقات للشاطبي مثلا، فإنه يكون له نفس خاص يتميز، لا يكون مجرد ناقل في التفسير، وإنما يكون له بصر فيه وذوق وقدرة على الاختيار والجمع بين الأقوال إذا أمكن وما أشبه هذا. فممكن نقرأ كلام ابن القيم رحمه الله هنا.
بسم الله. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. والاعتصام افتعال من العصمة، وهو التمسك بما يعصمك ويمنعك من المحذور والمخوف، فالعصمة الحمية، والاعتصام الاحتماء، ومنه سميت القلاع العواصم لمنعها وحمايتها. ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله، ولا نجاة إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين.
فالعصمة الحمية، كل العصمة الحمية،
لا الحمية كما تفضلت. فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضلالة، والاعتصام به يعصم من الهلكة.
نعم، شوف الآية اللي قبلها: ومن يعتصم بالله، يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالاعتصام بالله يقي من الهلكة، لا يضل ولا يحصل له ما يكره، والاعتصام بحبله هو المذكور هنا.
فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده، فهو محتاج إلى هداية الطريق والسلامة فيها، فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة وأن يهديه إلى الطريق، والعدة والقوة والسلاح التي بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها. فالاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل.
إن الاعتصام بحبل الله والاعتصام كما سبق بالقرآن، بالإسلام، بطاعة الله عز وجل، نعم، بهدايته، فهذا يقيه من الضلالة والانحراف، والاعتصام به حماية له.
والاعتصام بالله يوجب له القوة والعدة والسلاح والمادة التي يستلم بها في طريقه. ولهذا اختلفت عبارات السلف في الاعتصام بحبل الله بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تمسكوا بدين الله. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: هو الجماعة. وقال: عليكم بالجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به. وإنما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة. وقال مجاهد: وعطاء بعهد الله. وقال قتادة والسدي وكثير من أهل التفسير: هو القرآن. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن هو حبل الله، ونوره المبين، والشفاء النافع، وعصمة من تمسك به، ونجاة من تبعه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن: هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تختلف به الألسن، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا يشبع منه العلماء.
سبق الأثر هذا، وأنه لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال مقاتل: بأمر الله وطاعته، ولا تفرقوا كما تفرقت اليهود والنصارى. وفي الموطأ من حديث مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا.
يكفي هذا، ذكر شيء في المعنى بعده ولا؟
لا رأك الله.
نعم خلاص، هو جمع بين الأقوال كما سمعتم، أن السائر إلى الله بحاجة إلى هاد يهديه، وبحاجة إلى قوة ومنعة وحماية، فالاعتصام بالله يوفر له المنعة والقوة، والاعتصام بحبل الله يوفر له الهداية. ولهذا فسر هنا بالإسلام وبطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من المعاني. فهذا هو الاعتصام بحبل الله، فهذا من أحسن ما يقال في التفسير، هذا من أحسن ما يقال في التفسير. فالنظر في كلام السلف رضي الله تعالى عنهم يحتاج فيه إلى مثل هذا البصر. والسابقون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يعبرون عن المعنى كما سبق بعبارات قريبة، بمثال أو بجزء المعنى أو بنحو ذلك مما يقربه للسامع، ولا يدققون كثيرا. فمن الخطأ أن تفرد هذه الأقوال على أنها من قبيل الخلاف ثم يطلب الترجيح بينها، ولكن يعبر عنها بعبارة ضافية شاملة. وهذا الذي ذكرت لكم في بعض المناسبات في بعض كتب التفسير أو بعض المختصرات، أنها تعمد إلى قول مثل هذه الأقوال ثم تذكره في هذا الموضع، مع أن المعنى أشمل من هذا. فإذا كتب هذا المختصر أو هذا المهذب بنفس وتحرير مثل هذا الذي ذكرها ابن القيم رحمه الله، عبر بعبارة لائقة تجمع عبارات السلف رضي الله تعالى عنهم، فلا يكون ذلك مقتصرا على أحد الألفاظ أو العبارات أو المعاني التي هي جزء مما ذكره أو مما يدخل في معناها الواسع معنى الآية، والله تعالى أعلم. وأقول هذا الكلام لأهميته، لأن كتب التفسير مليئة به، ومنها ما يعدد هذا على أنه أقوال، القول الأول الثاني الثالث الرابع الخامس هكذا بالعد، وهذا أشد. فإذا نظر فيه طالب العلم أحيانا لربما يتحير.
وقوله: ولا تفرقوا، أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاثا، قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، إلى آخر الآية. وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج، فإنه كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية، وعداوة شديدة، وضغائن، وإحن، وذحول.
ذحول يعني أحقاد وثارات، لكن هذا في الواقع لا يختص بالأوس والخزرج. فالعرب في الجاهلية من عرف حالهم وما كانوا عليه من الحروب والثارات التي لربما دامت الحرب الواحدة فيها نحو من 120 سنة، حرب بعاث هذه استمرت نحو 120 سنة على أسباب تافهة، يعني حرب تتجدد، ففني رؤوسهم وكبارهم زعماؤهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وإذا تلك الرؤوس قد حصدت من هذه الحرب، والعداوة كانت موجودة عند أيضا بين العرب بين قبائلهم
كما هو معلوم، والحروب قائمة بينهم والأحلاف، وهذا شيء لا يخفى في تاريخ العرب، فكانوا أعداء، فألف الله بين قلوبهم جميعا العرب والعجم، فحصلت مكان تلك العداوات الأخوة والرابطة الإيمانية.
عداوة شديدة وضغائن وإحن وذحول.
شوف وفد عبد القيس لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا له؟ إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، عداوات موجودة، ما هو فقط الأوس والخزرج، ما يستطيعون الوصول إليهم إلا في شهر حرام، وتعرفون ما وقع لخزاعة مع قريش.
طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم، فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم، صاروا إخوانا متحابين بجلال الله، متواصلين في ذات الله، متعاونين على البر والتقوى. قال الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إلى آخر الآية. وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم، فأنقذهم الله منها أن هداهم للإيمان، وقد امتن عليهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هنا يفسر وكنتم على شفا حفرة من النار، وإن لم يذكر جزء من الآية المتصل بهذا لكنه دخل فيه، والمقصود بشفا الحفرة أي على طرف، على شفير جهنم، شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، يعني لم يكن بينكم وبين دخول النار إلا أن تموتوا فتدخلوها، فأنقذكم الله عز وجل من ذلك ببعث محمد صلى الله عليه وسلم، فأنقذكم منها ببعثه عليه الصلاة والسلام. فمن ترك ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم واستبدل الإيمان بروابط أخرى، رابطة القبيلة، عادت تلك العداوات، ومن استبدلها بالتراب عادت تلك العداوات، ومن استبدلها بالدم كالقوميات ونحو هذا عادت تلك العداوات بين المسلمين العرب والعجم وأهل هذا البلد وذاك، وفي داخل البلد الواحد هؤلاء من هذه الناحية أو من هذه القبيلة أو نحو ذلك، ويبقى بينهم المشاحنة والكراهية والمنافرة، فلا يمكن أن يجمع هذه الأمة إلا الإيمان، الرابطة الإيمانية. تبت يدا أبي لهب وتب، عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل مكة ومن العرب ومن قريش، ومع ذلك تبت يدا، وسلمان منا أهل البيت، صار البعيد قريبا والقريب بعيدا، فالرابطة هي الرابطة الإيمانية وليست شيئا آخر. فمتى رجع الناس إلى الجاهلية بأي لون، بالدم أو التراب، رجعت تلك العداوات بين الأمة.
وقد امتن عليهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قسم غنائم حنين، فعتب من عتب منهم لما فضل عليهم في القسمة بما أراه الله، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، فكلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: النوع الثالث ما هو معظم في الشريعة.
نعم، النوع الثالث من أي الأنواع؟ هو يتحدث عن الأعمال، هناك أشياء محدثة بدع، وهناك أشياء مختلطة، وهناك أشياء شرعها الله عز وجل، فالأعمال متنوعة كما سبق، العمل الصالح المشروع والعمل الصالح من بعض وجوهه وما ليس بصالح أصلا. وكان ذكر قبل ذلك، هو يتكلم عن الأعياد، كان ذكر قبل ذلك الأعياد المشروعة والأعياد المحدثة المبتدعة، وإن كان قد حصل فيها موقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، أو مناسبة المناسبات، أو انتصار للمسلمين أو نحو ذلك، لكن هذا لا يدعو أن يكون أو لا يبرر أن يكون ذلك اليوم عيدا، فرجع الكلام على الأعياد والمواسم والأيام والأوقات والليالي المعظمة. فالنوع الثالث ما هو معظم في الشريعة. نرجع إلى النوع الأول والثاني. ذكرت لكم بالأمس، قلت لو قرأتم تستطيعون تربطون أجزاء الكلام، لأن مثل هذا الكلام يحتاج أنه يقرأ مع بعضه، ما يترك تقرأ أجزاء منه فلا يستطيع الإنسان أن يجمع. شوف يقول: أما الزمان فثلاثة أنواع ويدخل فيها بعض بدع أعياد المكان والأفعال. أحدها يوم لم تعظمه الشريعة ولم يكن له ذكر في السلف، مثل أول خميس من رجب وليلة تلك الجمعة التي تسمى الرغائب، هذا أصلا ليس له أصل إطلاقا. طبعا هذه الأعياد المحدثة، ولا عندنا الأعياد المشروعة والمواسم المشروعة. والنوع الثاني ما جرى فيه حادثة كما كان يجري في غيره من غير أن يوجب ذلك جعله موسما، ولا كان السلف يعظمونه، كالثامن عشر من ذي الحجة الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغدير خم مرجعه من حجة الوداع، فهذا عظمه الرافضة وجعلوه عيدا، عيد غدير، ومثل ما يقال في يوم بدر ويقال في ذكرى الهجرة وما يقال في ليلة الإسراء وما أشبه ذلك. حصل موقف، حصل فيه شيء، لكن لم يعظمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم، ولم يعظمه الصحابة، وما جعلوه عيدا. هذه الأعياد المحدثة، هذا النوع الثاني. النوع الثالث ما هو معظم في الشريعة.
ما هو معظم في الشريعة كيوم عاشوراء ويوم عرفة ويومي العيدين والعشر الأواخر من شهر رمضان والعشر الأول من ذي الحجة وليلة الجمعة ويومها والعشر الأول من المحرم ونحو ذلك من الأوقات الفاضلة، فهذا الضرب قد يحدث فيه ما يعتقد أن له فضيلة، وتوابع ذلك ما يصير منكرا ينهى عنه، مثل ما أحدث بعض أهل الأهواء في يوم عاشوراء من التعطش والتحزن والتجمع وغير ذلك من الأمور المحدثة التي لم يشرعها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف، لا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من غيرهم. لكن لما أكرم الله فيه سبط نبيه أحد سيدي شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما.
لاحظ تعظيم يوم عاشوراء في الشريعة من أجل أن الله نجى به موسى عليه السلام، وما يحصل من الرافضة في يوم عاشوراء من التعطش، يعني يتعمدون العطش لأنهم يقولون الحسين رضي الله عنه قتل وهو عطشان، كان يطلب الماء من التعطش ويوزعون الماء والعصير وما أشبه هذا، فمثل هذا هم بمنأى أصلا عن ما وقع لموسى صلى الله عليه وسلم والأمر الذي من أجله عظمت الشريعة يوم عاشوراء. يعني إنما هي قضية وفاق فقط، أنه وافق قتل الحسين في يوم عاشوراء، فهم لاحظوا هذا المعنى فقط دون المعنى الذي قصده الشارع.
لكن لما أكرم الله فيه سبط نبيه أحد سيدي شباب أهل الجنة وطائفة من أهل بيته بأيدي الفجرة الذين أهانهم الله، وكانت هذه مصيبة عند المسلمين يجب أن تتلقى بما تتلقى به المصائب من الاسترجاع المشروع، فأحدث بعض أهل البدع في مثل هذا اليوم خلاف ما أمر الله به عند المصائب، وضموا إلى ذلك من الكذب والوقيعة في الصحابة البراء من فتنة الحسين رضي الله تعالى عنه وغيرها أمورا أخرى مما يكرهها الله ورسوله. وقد روي عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث استرجاعا وإن تقادم عهدها كتب الله له من الأجر مثلها يوم أصيب، رواه أحمد وابن ماجة. فتدبر
حديث على كل حال في ضعف،
فتدبر كيف روى مثل هذا الحديث الحسين رضي الله عنه وعنه بنته التي شهدت مصابه. وأما اتخاذ أمثال أيام المصائب مآتم فهذا ليس في دين المسلمين، بل هو إلى دين الجاهلية أقرب، ثم فوتوا بذلك ما في صوم هذا اليوم من الفضل، وأحدث بعض الناس فيه أشياء مستندة إلى أحاديث موضوعة لا إلى أحاديث موضوعة لا أصل لها، مثل فضل الاغتسال فيه أو التكحل أو المصافحة، وهذه الأشياء ونحوها من الأمور المبتدعة كلها مكروهة، وإنما المستحب صومه. وقد روي في التوسيع على العيال في آثار معروفة
ما يصح منها شيء على كل حال،
أعلى ما فيها حديث إبراهيم بن حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: بلغنا أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. رواه عنه ابن عيينة، وهذا بلاغ منقطع لا يعرف قائله. والأشبه أن هذا وضع لما ظهرت العصبية بين الناصبة والرافضة، فإن هؤلاء اتخذوا يوم عاشوراء مأتما، فوضع أولئك فيه آثارا تقتضي التوسع فيه واتخاذه عيدا، وكلاهما باطل.
أي نعم، يعني كأنهم فرحوا بمقتل الحسين، الناصبة الذين يناصبون علي رضي الله عنه وأهل بيته العداوة، وهي فرقة في الواقع سياسية في بني أمية، فلما انتهت تلاشوا وانتهوا، وما بقي من آثار هذا إلا طائفة اليزيدية الذين لهم وجود الآن في العراق، فهؤلاء للأسف الشديد وصل بهم الأمر إلى تقديس يزيد ابن معاوية، ورفعوا فوق قدره وفوق منزلته، بل ربما ألهوه، ويفرق عندها من الشركيات والكفر الشيء الكثير، حتى إنه بلغ الأمر بهم ربما إلى عبادته أو ما يشبه العبادة. فرقة اليزيدية موجودة في العراق إلى اليوم، فرقة قليلة وأتباعها قليل، لكن لهم دينهم ولهم طقوسهم ولهم عباداتهم، ولا يصلون مع المسلمين، لهم مساجد، فهي من الفرق الغالية المنحرفة. هؤلاء بقوا على هذا، والناصبة ما وصل بهم الأمر إلى هذا الحد، ما غيروا الدين، ولكنهم ناصبوه العداوة، لكن هؤلاء جاءوا بدين آخر. فالمقصود أنها هي عبارة عن أشبه ما تكون بفرقة مستندة إلى نظام وملك قائم، وهم بنو أمية، فلما انتهوا انتهت الناصبة.
وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في ثقيف كذاب ومبير. فكان الكذاب المختار بن أبي عبيد، وكان يتشيع للحسين،
يعني هذا في بداية الأمر يتشيع للحسين، وكان من القادة الكبار لابن الزبير في أيام خلافة ابن الزبير، ثم ادعى بعد ذلك أنه يوحى إليه، فكان يذكر للناس بعض الأمور الغيبية أنه سيقع كذا وكذا، فإذا ما وقع قبحه الله، قال: بدا لله في هذا الأمر. الله العافية، تعرفون كلام العلماء في النسخ، وزعم من زعم أو من أنكر النسخ بأن ذلك يستلزم البداء على الله، لأنه يبدو له شيء آخر أو رأي آخر أو نحو هذا كما يعبر بعضهم، وهذا لا يليق. فالمقصود أن هذا المختار كان إذا لم يقع الشيء الذي كذب وأخبر أنه سيقع، قال: بدا لله فيه كذا وكذا، أو فكان يلفق بهذه الطريقة. كان عبد الله بن عمر بن الخطاب قد تزوج أخته قبل ما ينحرف، فجيء إلى ابن عمر وقيل: إن المختار يقول كذا وكذا، أنه يوحى إليه يعني، فقال: صدق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم.
وكان يتشيع للحسين، ثم أظهر الكذب والافتراء على الله. وكان فيها الحجاج بن يوسف، وكان في انحراف عن علي وشيعته.
فيها يعني فيه ثقيف، في قبيلة ثقيف، مبير وهو الحجاج، يكثر القتل وكذاب.
وكان في انحراف عن علي وشيعته، وكان مبيرا. وهؤلاء فيهم بدع وضلال، وأولئك فيهم بدع وضلال، وإن كانت الشيعة أكثر كذبا وأسوأ حالا، لكن لا يجوز لأحد أن يغير شيئا من الشريعة لأجل أحد. وإظهار الفرح والسرور يوم عاشوراء وتوسيع النفقات فيه هو من البدع المحدثة المقابلة للرافضة،
نعم طبعا هذا أصل كبير، أن لا يجوز الإنسان أن يغير من الشريعة شيئا لأجل أحد. والمشكلة أن كثير من الفرق التي ظهرت هي أشبه ما تكون بردود الأفعال، ردود أفعال. يأتي الخوارج ويكفرون الصحابة ويكفرون، فتأتي المرجئة كرد فعل على الخوارج ويقول لا يضر مع الإيمان ذنب، رد فعل على الخوارج. والمعتزلة اللي خوارج يكفرون صاحب الكبيرة، والمعتزلة يقولون هو مخلد في النار، جاء المرجئة رد فعل. وقل مثل ذلك فيما وقع في كثير بين طوائف أهل الكلام، المعتزلة والأشاعرة والجهمية عموما، فهي ردود أفعال. فالمؤمن يعتصم بحبل الله عز وجل ويتمسك بالوحي، ولا تكون تصرفاته ردود أفعال. شاف ناس عندهم انحراف في جانب معين فأصل أصلا منحرفا كرد فعل، وهذا شيء مشاهد مشاهده الآن حتى عند بعض من ينتسبون إلى طلب العلم، ينابذ قوما ويتنافر معهم، ثم بعد ذلك تفاجأ أنه بدأ يؤصل أصول ما أنزل الله بها من سلطان، يغير الدين، كل هذا من أجل الرد على طائفة لا يرتضيها أو لبيان انحرافها أو نحو ذلك. فصار يؤصل أصول لا تجدها في كتب الفقه وقد تتعلق بالاعتقاد، وكل ذلك من أجل هذه المنافرات، ردود أفعال. بل ربما أبغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هؤلاء الذين يبغضهم يفعلونه أو عرفوا به أو نحو هذا. للأسف حتى بعض العلوم، تدريس بعض العلوم، تدريس السيرة النبوية مثلا أو نحو، لربما نفر منه لأنه يعتقد أن الذين يعتنون به هم من ينافرهم مثلا أو نحو هذا. حتى تدريس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا خطأ. والإنسان يتمسك بالحق ويدعو إليه ويعمل به، ولا يضره خطأ من أخطأ، حراف من انحرف، فيبصر الناس ويبين لهم الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم دون من غير أن تكون تصرفاته ردود أفعال، فيكون باغيا وتجاوزا للحق. ولهذا الله عز وجل لما ذكر الخلاف بين أهل الكتاب والشر الذي وقع بينهم قال وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم، فهم عرفوا الحق، ولكن لما حصلت بينهم العداوات حصل مثل هذا، فصار كل حزب بما لديهم فرحون.
وقد وضعت في ذلك أحاديث مكذوبة في فضائل ما يصنع فيه من الاغتسال والاكتحال وغير ذلك، وصححها بعض الناس كابن ناصر وغيره، وليس فيها ما يصح، لكن رويت لأناس اعتقدوا صحتها فعملوا بها ولم يعلموا أنها كذب، فهذا مثل هذا. وقد يكون سبب الغلو في تعظيمه من بعض المنتسبة لمقابلة الروافض، فإن الشيطان قصده أن يحرف الخلق عن الصراط المستقيم ولا يبالي إلى أي الشقين صاروا، فينبغي أن يجتنب جميع هذه المحدثات. ومن هذا الباب شهر رجب، فإنه أحد الأشهر الحرم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل شهر رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل رجب حديث آخر، بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب، والحديث إذا لم يعلم أنه كذب فروايته في الفضائل أمر قريب، أما إذا علم كذبه فلا يجوز روايته إلا مع بيان حاله، لقوله صلى الله عليه وسلم من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. نعم روي عن بعض السلف في تفضيل العشر الأول من رجب بعض الأثر، وروي غير ذلك، فاتخاذه موسما بحيث يفرد بالصوم مكروه عند الإمام أحمد وغيره، كما روي عن عمر بن الخطاب وأبي بكرة رضي الله تعالى عنهما وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
وعلى كل حال الفضائل لا تثبت إلا بدليل من الكتاب أو من السنة، فكون يستحبه بعض السلف ليس معنى ذلك أنه إثبات هذا الفضل له وأن يستحب صيامه أو نحو هذا.
وروى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم رجب، رواه عن إبراهيم بن منذر الحزامي عن داود بن عطاء حدثني زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن سليمان بن علي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وليس بالقوي. وهل الإفراد المكروه أن يصومه كله أو أن لا يقرن به شهرا آخر؟ فيه للأصحاب وجهان، ولولا أن هذا موضع الإشارة إلى رؤوس المسائل لأطلنا الكلام في ذلك.
على كل حال، شهر رجب كغيره من الشهور، من كان له عادة في الصيام كالاثنين والخميس والأيام البيض ونحو هذا فإنه يصوم، أما أن يخص ذلك لأنه من شهر رجب فلا.
ومن هذا الباب ليلة النصف من شعبان، فقد روي في فضلها من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي أنها ليلة مفضلة، وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها.
لعلنا نتوقف.
يكفي هذا.